الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على كتابنا تنبيه الأنام لمعاني آيات الصيام. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يفهمنا كلامه ومقاصد كلامه، ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، ونبدأ حيث كنا قد وقفنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا وشيخنا المسلمين رب العالمين. قلتم حفظكم الله في كتابكم آية الصيام تنبيه الأنام لمعاني آية الصيام، كما كتب يقول بعض المفسرين: التشبيه لمطلق الفرض لا لمثلية الصوم. ونحن قلنا أن
يعني هذا على ترجيح أن الكاف بمعنى النصب، أي مثل ما كتب، ترجيح على أن الكاف بمعنى مثلها على النصب وليس مثله على الرفع. نعم.
لكن كما وكيفا يختلف.
ونحن قلنا
أن مباني الإسلام الخمس هي مباني
إن وليس أن ونحن قلنا إن مباني الإسلام الخمس. نعم.
ونحن قلنا إن مباني الإسلام الخمس هي مباني الإسلام في جميع الديانات، لكن كما وكيفا يختلف. يعني بمعنى الزكاة عندنا 2.5%، لا يلزم أن الزكاة المفروضة عندهم هي نفسها 2.5%.
يعني عندهم زكاة مفروضة، لكن المقدار والكم والنصاب يختلف. نعم.
الصوم المفروض علينا هو شهر نصومه من كذا إلى كذا، لا يلزم أن يكون من كذا إلى كذا، يمكن أن يكون أطول، يمكن أن يكون أقصر، يمكن أن يكون نفس الممسك عنه، ويمكن يختلف، لكن الصوم فرض.
إذن النظر هو أن الصوم فرض فقط. كيف هذا الصوم؟ كم عدد هذا الصوم؟ هذا يرجع فيه إلى أمر آخر، على قول أن الكاف في قوله كما كتب أي مثل. وأما على القول الأول مضى معنا أن إذا قلنا مثل فيكون كما وكيفا وزمانا موافقا. نعم.
الصلاة فرض. لا، لهذا قال موسى عليه السلام كما في حديث الإسراء في البخاري ومسلم: لما فرض الله 5 صلوات قال موسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، هم 5 صلوات، والآن مع ذلك حثوا على طلب التخفيف، فيقول: فإني بليت بني إسرائيل بأقل من ذلك.
إذن حتى الصلاة فيه دليل على أنه مفروض على بني إسرائيل، والزكاة أيضا مفروضة على بني إسرائيل بنص القرآن. وين نص القرآن؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، خطاب لبني إسرائيل. هذه ممكن تضاف مع الزكاة. نعم.
إذن معنى هذا الكلام أن الصلاة كانت فرضا على موسى عليه السلام وعلى قومه أقل من 5، فقد جاء في بعض الروايات قال بصلاتين. إذن نقول أركان الإسلام فرض، ولكن كما وكيفا هو الاختلاف بين تشريعات الأمم والأنبياء السابقين ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أيضا أفاد الاستعلاء، والذين اسم موصول دل على العموم، فالقول بأن المقصود بهم خصوص اليهود والنصارى يحتاج إلى دليل، ولا دليل، فعلمنا أن ذلك على العموم. ولهذا نقول إن المشركين والكافرين واليهود والنصارى الذين يتركون الصيام بعد فرض الله عليهم هم آثمون، لأن الله فرض على جميع الأمم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومن قبلكم قال بعض العلماء فيه إشعار بأنهم مما نقضوا فيه العهد فكتموه حرصا على إضلال العرب، لكن هذا فيه نظر، لأن الصوم معروف في عدة أديان محرفة ومبدلة.
إذن الصوم ليس مما كتموه، يمكن أن غيروه وحرفوه لكنهم أظهروه، هذا هو الصواب. نعم.
قوله جل وعلا: لعلكم تتقون، لعل في لغة العرب معناه الترجي، وليت للتمني. والترجي قد يكون أنت تقول ذاكر لعلك تنجح،
تقول بعده نقطتين حط ذاكر لعلك تنجح.
نعم. فجعلت الفعل رجاء لحصول النتيجة. وتأملوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن ما المقصود من الفرضية هنا؟ ليس المقصود من الفرضية مطلق التكليف، المقصود من فرضية الصوم لترتقوا لتصلوا إلى مرتبة التقوى، وهذا يدلنا على عظيم لطف الله عز وجل وهو اللطيف الخبير بأمة الإسلام. قال لعلكم، إذن لعل حرف ترجي، وقد يقول قائل الله لا يترجى، قطعا الله لا يترجى، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الله يأمر وينهى، فلماذا قال لعله؟ قال لأنه متعلق بفعلنا وليس متعلق بخبر الله، أي أنتم إن فعلتم الصوم كما فرض عليكم تصلون إلى مرتبة التقوى، يرجى أنكم بفعلكم ذاك تصلوا إلى مرتبة التقوى، وإن لم تؤدوا الصوم كما أنتم مخاطبون به فحينئذ لا تصلون إلى مرتبة التقوى.
يعني الله سبحانه وتعالى يعلم المتقين قبل وجودهم وقبل ميلادهم وقبل وجود أفعال التقوى منهم، فقوله لعلكم تتقون أي لعلكم إذا امتثلتم هذه الأوامر على الوجه المطلوب أنكم تصلون بفعلكم هذا إلى مرتبة التقوى. فالترجي راجع إلى أفعال المكلفين وليس إلى خبر الله. نعم.
وقوله لعلكم تتقون فيه فائدة فرضية الصوم، إذا ليس المقصود من الصلاة أن الله محتاج إلى عبادتنا، هو الغني الحميد، ولا إلى زكاتنا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ولا إلى صومنا. فلماذا إذن فرض الصوم؟ فرض الصوم والصلاة والزكاة والحج لإصلاحنا، لنصل نحن إلى ما يريده الله أن نصل إليه، وألا نكون كالبهائم، وألا نكون كالأنعام. يوجد الآن من البشر من هو كذلك، تسأله لماذا تأكل؟ قال لأعيش. لماذا تعيش؟ قال لأكل. هذا لسان حالهم، وهو لسان مقال بعضهم، يعمل طول النهار ليعيش ليأكل، ويأكل طول الليل ليعيش إلى الصباح ليعمل، هذا حالهم. لكن هنا الآن يبين لنا ربنا أن المقصد من فرضية هذه الأمور لنصل إلى مرتبة يريدها الله منا، لعلكم تتقون. قال البقاعي رحمه الله،
البقاعي هو صاحب نظم الدرر، مر معنا ذكره. نعم.
قال البقاعي رحمه الله وتتقون تجعلون بينك وبين إسخاط الله وقاية بالمسارعة عليه والمواظبة عليه رجاء لرضا ربكم وخوفا ممن سبق من قبلكم، لتكون التقوى لكم صفة راسخة، فتكونوا ممن جعلت الكتاب هدى له، فإن الصوم يكسر الشهوة فيقمع الهوى فيروع موافقة
وخوفا ممن سبق من قبلكم. ما تصح هذا
من قبلكم،
لا غلط العبارة، وخوفا مما سبق من قبلكم، صلحوا العبارة، وخوفا مما سبق من قبلكم. يعني أنتم الحين ليش تعملون الأعمال؟ رجاء رضا الله عز وجل وخوفا مما سبق من قبلكم من الأعمال. نعم.
رجاء لرضا ربكم وخوفا مما سبق من قبلكم، لتكون التقوى لكم صفة راسخة، فتكونوا ممن جعلت الكتاب هدى له، فإن الصوم يكسر الشهوة فيقمع الهوى فيروع عن موافقة السوء.
نعم.
وفي
فيروع
عن موافقة السوء. وفي قوله تعالى لعلكم تتقون قال فيه دلالة على أن الصائمين منقسمون إلى قسمين، قسم بلغوا مرتبة التقوى، وقسم قصر بهم صومهم عن بلوغ مرتبة التقوى. نسأل الله نجعلنا من الأولين.
تأملوا في أول آية ختمها عن الصيام، ختمها بلعلكم تتقون، وهذا فيه حافزان. الأول أن الصوم فرض لتصلوا إلى مرتبة التقوى، فاحرصوا على هذا المقصد والغاية. والثاني الحذر أن يكون نصيب المرء من الصوم هو مجرد الجوع والعطش، ولا يصل إلى مرتبة المتقي. نعم.
قال عز وجل: أياما معدودات، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، ومن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقول الله عز وجل أياما معدودات إما أن يكون منصوبا بنزع الخافض فيكون المعنى صوموا تصلون إلى التقوى في أيام معدودات،
يعني بنزع الخافض، يعني أن كلمة في هذه غير موجودة، نزعت فنصبت بنزع الخافض. هذه معروفة عند اللغويين أن الجملة قد تنصب بنزع الخافض. أياما معدودات يعني في أيام معدودات. نعم.
أو أياما منصوب على عامل غير مذكور تقديره صوم أياما. وقال جمهور المفسرين إن أياما منصوب على الحال، أي كتب عليكم الصيام حال كونه أياما معدودات، وهذا الأقرب، وذلك لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يخفف فرضية الصوم بأمور: الأول إخباره أنه فرض، أنه فرض عام،
أنه فرض عام.
الأول إخباره أنه فرض عام على أمم قبلنا كما كتب على الذين من قبلكم. الثاني: لعلكم تتقون، هذان الأمران متقدمان. الثالث: أياما معدودات، فإذا علم العبد بأن الصوم بالنسبة للأيام الأخرى الخالية عن الصوم هي أياما معدودة، فحينئذ النفس تطمئن وتقبل الأمر، وتجد النفوس الراحة في قبول هذه الأوامر. فأحد عشر شهرا لا صوم فرض فيه، وشهر هو قليل فرض صومه.
تأملوا معي أن نسبة ما يصومه الإنسان هو واحد من كل 12 يوم، وليس بشيء، مع أن الإنسان هو عبد لله، لو أمره بصيام الأيام كلها كان يجب عليه أن يطيع. نعم.
ووصفت هذه الأيام بأنها معدودات بالتاء المفتوحة كما في هذه الآية. وأيضا جاء في آيات بني إسرائيل قالوا: مكوثنا في النار أياما معدودات، أياما معدودة. معدودات هي في اللغة أكثر صوتا من معدودة.
يعني ما الفرق بين معدودات بالتاء المفتوحة ومعدودة بالهاء؟ أولا الدلالة الصوتية. نعم، معدودات هي في اللغة أكثر صوتا من معدودة لأنها بحاجة للمد، معدودات بخلاف معدودة. نعم، وأطول وقتا
من معدودة. ومعنى معدودة أن العادة إذا أراد أن العادة
اللي هو اللي يحسب، يعني
نعم، أن العادة إذا أراد أن يعدها يستطيع أن يعدها على أصابع اليد. ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما عد أيام الشهر قال عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30 يوما بالكفين، ثم عد هذه الأيام مرة أخرى فقال: والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض السبابة في الثانية، يعني 29 يوما.
يعني عمل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أي 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29. نعم،
حسنا. فإذا أياما معدودات يمكن الإنسان أن يعدها بيديه. ومن الدلالة على كونها أياما معدودات أنها شهر واحد وليست أياما أكثر من الشهر، ولم يسبق أن ذكر الصوم. ولذلك اختلف المفسرون هل أياما معدودات هو خبر عن شهر الصوم الآتي ذكره. هذا قول جمهور المفسرين، وهو الذي رجحه أبو حيان في تفسيره وغيره. ويقول بعض العلماء إن أياما معدودات هي الأيام المفروضة في أول الإسلام، وكان الصوم في أول الإسلام المفروض منه 3 أيام من كل شهر مع صوم يوم عاشوراء، وكان هذا الفرض 3 أيام على سبيل الفرض العدد وعلى سبيل التخيير في الوقت. فيمكن المكلف أن يصوم اليوم الأول في أول يوم من الشهر، ثم في أوسطه اليوم الثاني، ثم في سرره أي آخره آخر يوم من الأيام. يمكن أن يجمع الأيام الثلاث في أول الشهر أو في أوسط الشهر أو في آخر الشهر،
طبعا هذا كله ذكر المفسرون، وإلا ما جاء دليل يدل على أن 3 أيام كان فرضا في كل شهر، ولكن جاء الدليل في البخاري أن عاشوراء كان فرضا، أن عاشوراء كان فرضا. نعم.
وعلى كل حال فالأحاديث الوارثة في التي تدل على أن الصوم في الأيام المعدودات كانت 3 أيام في أول الإسلام كلها متكلم فيها من أهل العلم والحديث من يضعفها ومنهم من يصححها، ولكن الحديث الدال على فرضية صوم يوم عاشوراء هو صحيح ولا شك ولا ريب أنه كان فرض ثم نسخ. هذه الأيام المعدودات إذا قلنا أنها متعلقة بشهر رمضان فوصفه بالمعدودات بالنسبة إلى 11 شهرا أخرى، فهي فعلا معدودة وقليلة، ومع كونها قليلة زمانا إلا أن الكلفة مرفوعة فيها حالا، فقال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر،
يعني أياما معدودات رفع الكلافة الزمانية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر رفع الكلافة الحالية. إذن الصوم ليس فيه كلافة لا من جهة الزمن ولا من جهة الحال. من جهة الزمن هو عبارة عن شهر بالنسبة لـ 12 شهر، من جهة الحال من كان مريضا أو على سفر ليس عليه أن يصوم. نعم. ومن هنا أيضا ندرك مسألة مهمة، لو كان الرجل يصوم النفل الاثنين والخميس مثلا ثم هذا الصوم يضعفه عن أعمال وطاعات، نقول له يا أخي الصوم إذا كان فيه كلافة في الحال فهذا ما كلفك الله به، خصوصا إذا كان يشغلك عما هو أهم. لذلك ابن مسعود ما كان يصوم الاثنين والخميس لأنه كان يقول إنه يشغلني عن التلاوة، يشغلني عن العلم. نعم.
حسنا لي. فمن كان منكم، فلنتأمل الآن هنا قال فمن كان منكم في الآيات التي بعدها، ومن كان مريضا وليس فيه منكم.
ما الفرق الآن في الأولى فمن كان منكم وفي الثانية ومن كان مريضا بدون منكم؟ نعم.
تأملنا الفرق الآن في الآية الأولى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، في الآية الثانية ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ليس فيه منكم. في كلمة فمن كان منكم إشارة إلى أن هذا الحكم خاص بهم غير معمم، بخلاف الآية التي بعدها فإنها دالة على العموم وليس فيه التخصيص بمنكم، ذلك لعلمه جل وعلا أن هذه السورة وهذا الوصف من الصوم مخصوص بهم وهم الصحابة المخاطبون.
هذه الصورة بالصاد وليست بالسين، هذه الصورة. نعم. الصورة التي ستأتي وهي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم.
ولذلك قال فمن كان منكم مريضا، هذا قول بعض علماء التفسير وهو قول بعض مشايخنا. وقال جمهور المفسرين إن كلمة منكم لم يعدها،
لم يعدها.
نعم. إن كلمة منكم لم يعدها لأنها قد ذكرت في ففي ذكرها مرة أخرى تكرار بلا حاجة، لكن هذا يرد عليه السؤال فلماذا أعاد فمن كان منكم مريضا أو على سفر؟
أي نعم، إذا قالوا أن منكم في الثانية ما أعاده لأنها مذكورة في الأولى، طيب لماذا أعاد مريضا أو على سفر وهي مذكورة في الأولى؟ لذلك نقول أن هذا الكلام فيه نظر، الصواب الأول. نعم.
ذكروا لذلك تعليلات كثيرة، لكن والله أعلم أن هذه الإعادة مرتبطة بأمر آخر كما سيأتي بخلاف الأولى.
نعم.
دل في قوله جل وعلا كتب عليكم الصيام أقوله جل وعلا أياما معدودات حال عن كتبه، إذن معنى هذا الكلام أن الصوم متقرر على كل من هو من أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، هذا هو الأصل المتقرر.
لحظة بس نبي نفهم الكلام، ما أدري هو في حذف في سقط، لكن والله أعلم أن هذه الإعادة مرتبطة بأمر آخر كما سيأتي بخلاف الأولى. طيب الآن خلاص، دل في قوله جل وعلا كتب عليكم الصيام وقوله جل وعلا أيام معدودات حال عن كتبه. وش اللي حال عن كتبه هذه؟ إذن معنى هذا الكلام أن الصوم متقرر على كل من هو من أهل الإيمان. كلام فيه سقط الظهر يعني ما هو مفهوم مرة. إلى أن تفهمين أنا ماني فاهم، أنا اللي كاتبه وأنا اللي مو فاهم. الظاهر فيه سقط في الكلام أثناء الطباعة، لكن خلونا نفهم المراد، خلونا من الكتابة. الآن لما نتأمل في قوله منكم وكتب عليكم وأياما معدودات حال عن كتب عليكم الصيام، إذن معنى هذا الكلام الذي يتقرر في النفس هو أن من كان من أهل الإيمان فإن الصوم متقرر في حقه، ثابت في حقه. هذا الذي أنا أردت أن أوصله، لكن العبارة فيها ما فيها. يعني قوله جل وعلا فمن كان منكم، شوف منكم، كتب عليكم، بعدين أيام معدودات حال من كتب، مع يا أيها الذين آمنوا، تقرر أن الصيام إنما هو فرض في حق أهل الإيمان. نعم،
أحسن عليك. ولذلك الصوم كان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، لا يتخلف عنه شخص. وأنتم تعلمون أن أركان الإسلام ثلاثة أركان، منها على كل إنسان لا يمكن يعذر أحد بتركه، وإن لم يكن قادرا عليه فإنه يفعله على الوجه المشروع. التوحيد لا يعذر أحد بتركه، الصلاة لا يعذر أحد بتركها، لا يمكن لأحد أن يقول أنا ما استطيع أن أصلي، يصلي كيف ما استطاع. والصوم لا يعذر أحد بتركه إلا من كان مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخر، فإن كان شيخا كبيرا هرما أو شيخة فإنه يطع مكان كل يوم مسكينا، لكن لا يسقط عنه فرض الصوم ما دام العقل موجودا وشروط التكليف متوفرة، بخلاف الزكاة فإنها لا تجب إلا على من ملك نصاب المال، وبخلاف الحج فإنه لا يجب إلا على المستطيع. ولذلك قال فمن كان منكم مريضا نكرة أو على سفر نكرة. هل مريضا يعم كل مرض، أو أن المقصود بمريض هو نوع معين من المرض؟
يعني تأملوا الآية، ما قال فمن كان منكم المريض، قال من كان منكم مريضا، ولم يضف المريض إلى نوع معين، فهل هذا يدل على العموم؟ نعم،
إن قلنا بالأول سيكون المعنى المراد هو المعنى اللغوي، أي مرض،
أي مرض، نعم،
أو على سفر، أي سفر. إن قلنا إن المقصود بالمرض كما هو قول الجمهور هو المرض المعين المعروف عرفا أنه يمنع من الصوم أو يشق معه الصوم، فيكون هذا إذن مخصوصا بالعرف. بأي عرف؟ بعرف النزول.
نعم، إذن فمن كان منكم مريضا، المقصود بمريضا ليس المرض اللغوي وهو أي مرض، وإنما المقصود به المرض الذي يشق معه الصوم، المرض الذي يشق معه الصوم، نعم، بعرف النزول. نعم،
أو على سفر، نفس الكلام ينطبق عليه. هل المقصود على سفر أي سفر حتى لو كان سفر معصية، أو أن المقصود على سفر السفر المعروف عرفا في زمانه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. جمهور الفقهاء أن المرض الذي يمنع الصوم هو المرض الذي يزيد الصوم، أو المرض الذي يشق معه الصوم.
نعم، لا صحيح، نعم،
هذا هو المرض المبيح الفطر، المرض الذي يزيده الصوم.
أو يعني هنا المفروض اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، نقطة، ثم الكلام من جديد من أول السطر. جمهور الفقهاء أن المرض الذي يمنع، أيوة
سنة. جمهور الفقهاء أن المرض الذي يمنع الصوم هو المرض الذي يزيده الصوم، أو المرض الذي يشق معه الصوم. هذا هو المرض المبيح الفطر، المرض الذي يزيده الصوم، أو المرض الذي يشق معه الصوم. وهذا قول جماهير العلماء من الأئمة الأربع وغيرهم. والقول الثاني هو أن أي مرض مبيح للفطر، ننظر إلى المعنى اللغوي وإلى بعض الآثار عن بعض الصحابة والتابعين، حتى روي أن بعض الصحابة كان يفطر للصداع، وروي عن بعضهم أنه كان يفطر لألم الضرس. ومعلوم أن ألم الضرس لا أثر له في الصوم، وأن الوجع في الإصبع لا أثر له في الصوم، لكن الذي يظهر والله أعلم أن المقصود من المرض الذي يتسبب الصوم في زيادته أو يكون الصوم معه شاقا،
هذا هو الضابط. المرض الذي يمنع من الصوم أو يبيح الفطر هو المرض الذي يتسبب الصوم في زيادته أو يكون الصوم معه شاقا. الإنسان يحتاج إلى الدواء، لو لم يأخذ الدواء ربما صار جلطة، إذن هذا مرض مبيح للفطر. إنسان عنده صداع شديد يعلم من نفسه أنه إذا ما أخذ حبوب بنادول مثلا أنه يصل إلى مرتبة يغشى عليه، إذن هذا مرض مبيح للفطر. إذن المرض المبيح للفطر ضابطه أن يتسبب الصوم في زيادته أو يكون الصوم معه شاقا.
أو على سفه، أو الحنابلة رحمهم الله قالوا المقصود بالسفر هو السفر المباح أو سفر الطاعة وليس كل سفر. قالوا كما أن
لو تكتبون قوله تعالى أو على سفر، قوله تعالى أو على سفر عشان كلام مستأنف، قالت الحنابلة أيوة
قوله تعالى أو على سفر، قالت الحنابلة رحمهم الله المقصود المقصود بالسفر هو السفر المباح أو سفر الطاعة وليس كل سفر. قالوا كما أنكم قلتم ليس كل مرض مبيحا للفطر فلم ترجح المعنى اللغوي، فينبغي أن تقول ليس كل سفر مبيح للفطر ولا ترجح المعنى اللغوي، ينبغي أن ترجح المعنى العرفي. والمعنى العرفي في زمن الصحابة السفر عندهم سفران، سفر مباح وسفر طاعة. سفر الطاعة مثل سفر العمرة والحج وسفر الجهاد والسفر للعلم والصلة، والسفر المباح مثل التجارات وغيرها. لهذا لم يجوزوا لمن سافر مع المعصية أن يترخص برخص المسافر، أو لا يدخل في هذا العموم.
نعم.
أو وقوله تعالى
قوله تعالى
وعلى سفر، ولم يبين وصف هذا السفر هل هو سفر طويل أو سفر قصير.
إذن الذي يترجح والله أعلم أن قوله أو على سفر ليس المقصود به مطلق السفر، وإنما المقصود به السفر المباح. نعم. إذا موجود ذكرناه أنه في الأول. نعم. شوف الصفحة اللي قبلها، شوف ايش قلنا وعلى سفر، اي سفر. وان قلنا ان المقصود بالمرض كما هو قول الجمهور هو المرض المعين المعروف عرفا انه يمنع من الصوم او يشق مع الصوم، فيكون هذا اذن مخصوصا بعرف، باي عرف؟ بعرف النزول. او على سفر نفس الكلام ينطبق عليه، هل المقصود على سفر اي سفر حتى لو كان سفر معصي، او ان المقصود على سفر السفر المعروف عرفا في زمانه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين، ثم رجحنا قول الحنابلة. نعم.
صلى الله عليه. وإنما أطلقه دل على إطلاقه من حيث المسافة أيضا، وقد اختلف الفقهاء رحمه الله في السفر المبيح للفطر من حيث المسافة، فبعضهم قال 16 فرسخا، وبعضهم قال يوم وليلة، وبعضهم قال 3 أيام بلياليها. لكن نقول إن إذا نظرنا إلى اللفظ نجده لغويا، وإذا نظرنا إلى العرف لم نجد عرفا مضطردا ولا عرفا غالبا.
ليس مضطردا، مضطردا بالطاء بس بدون الضاد، شيلوا الضاد. لم نجد عرفا مضطردا من الاضطراد. نعم. والضاد يدخل في الطاء.
مضطردا.
نعم. مضطردا أو مضطردا. نعم. لم نجد عرفا مضطردا. نعم.
صلى الله عليه. وإذا نظرنا إلى العرف لم نجد عرفا مضطردا ولا عرفا غالبا. والقاعدة أن المعنى اللغوي لا يجوز تقييده بالعرف ما لم يكن مضطردا.
نعم. مضطردا. ما لم يكن مضطردا أو غالبا. نعم.
أو غالبا. أحسن لك. إذا لم يكن للصحابة عرف من الطريق
صبر. نعم. العلماء المعاصرين يقولون إن إذا جمعنا 16 فرسخ فهو يساوي تقريبا 83 كيلو يعني. نعم.
إذا لم يكن للصحابة عرف مضطرد في السفر المبيح للفطر مسافة وليس عندهم عرف مضطرد ولا غالب، إذن يبقى الأمر على اللغوي، فحينئذ يكون السفر ما عده أهل البلد سفرا يكون سفرا، وما لم يعده أهل البلد سفرا لا يكون سفرا.
إذن المسألة رجعت إلى ماذا؟ إلى عرف كل بلد. يعني مثلا أهل القاهرة إذا كان واحد منهم يسافر من شرق القاهرة إلى غرب القاهرة وهي كبيرة يمكن مسافة 100 كيلو ولا يعدونه سفر، رايح فين؟ رايح الدوام، إذن ليس هذا سفر. مثل عندنا في الكويت إنسان ساكن في الفاحية، وين رايح؟ رايح لعبدلي. شنو عندك دوام أكثر من 180 كيلو؟ ما يسمونه سفر، إذن ليس بسفر. لكن لو كان في العرف أن الإنسان يسافر من هنا ورايح الحفر، وين رايح؟ مسافر الحفر، طيب إذن هذا مو سفر، هذا هو الصواب. نعم.
السلام عليكم. يعني مثلا إنسان يسكن في منطقة صباح الأحمد، الصباح أنا تذهب يا أبا فلان، قال أذهب إلى العمل، وين عمل؟ قال عملي في شركة النفط في العبدل، عملي في الجنود في الحدود. ننظر إليه نجده من حيث العرف الواقع اللغوي لا يستعد استعداد السفر، لا يودع أهله موادعة المسافر، إذا ليس بسفر، وإن كانت المسافة قرابة 200 كيلو لا يعد سفرا.
لو كان سفرا لعد العدة ودع أهله ولا لا؟ نعم.
ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن السفر هو ما عده أهل العرف سفرا بغض النظر عن المسافة.
هنا لو تضيفون كلمة أحسن، نقول ولهذا الصحيح من أقوال العلم أن السفر هو ما عده أهل عرف كل بلد سفرا. أهل كل بلد سفرا. لأنه ليس هناك عرف
مضطرد أو غالب سيرجع فيه إلى كل أهل البلد إلى عرفه. فمتى ما وجدت نية السفر حالة سفر وأهل البلد يعدونه سفرا، فحينئذ يكون إباحة الفطر جائزا، ولا يأتي أحد يستدل ببعض آثار الصحابة أنه سافر من كذا إلى كذا، هذه أحوال متعلقة بأعرافهم لا يجوز أن تعممه أنت بعرفك، لأنهم ليس عندهم عرف مضطرد، فكيف أنت تجعله مضطردا؟
هذه مسألة مهمة. الآن يأتي إنسان ويقول أن في زمن الصحابة كان الواحد إذا سافر من المدينة إلى ذي الحليفة يفطر، طيب في عرفهم هذا سفر؟ في عرفنا الآن ذي الحليفة اتصلت بالمدينة، شلون تعد سفر؟ اتصلت 10 دقائق أنت رايح ذي الحليفة وراجع بسيارتك، فلا يمكن أن نجعل الأعراف القديمة هي الأعراف الجديدة، لأن الله عز وجل أطلق السفر فلا نستطيع أن نقيده إلا بعرف كل بلد. نعم. وهذا من الأدلة على شمولية الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان، لأن الناس إذا احتاجوا إلى الأمور العرفية فإن الشارع لا يلغيها بل يعتبرها. نعم.
أحسن الله. وهنا ينبغي أن ننتبه إلى أن الأحكام التي علقها الشارع باللغة أو بالعرف فينبغي إبقاؤها على اللغة وعلى العرف. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، والمتأمل في هذه الآية يجد أنه قال فعدة من أيام أخرى ولم يقل فعدة ما أفطر. قال بعض المفسرين لأنه لو قال فعدة ما أفطر لكان المعنى كما أفطر يقضي، يعني أفطر 3 أيام متوالية يقضيها 3 أيام متوالية.
لا إله إلا الله، شوفوا بلاغة القرآن. ها؟ هذا ما يتأتى إلا بالتأمل. نعم.
لكن لما قال فعدة نكرة من أيام أخر تنصيص على أن أي أيام بعد رمضان هي أيام جائزة للقضاء، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. إلا أن هنا قضية مهمة، وهي أن من عليه صوم رمضان لا ينبغي له أن يتنفل حتى يؤدي ما عليه من الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد الفرائض. فينبغي المسابقة بالفرائض أولا ثم بالنوافل ثانيا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال. فلا ينبغي للإنسان عليه فرض أن يبادر إلى النفل إلا بعد أداء ما فرض الله عليه وتكميل ركن الإسلام وإتمام شهره. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. دل على أن المقضية ليس مضاعفا ولا متواليا ولا محدودا، فهو مثل عدة ثم ليس متعلقا بوصف معين، لا متتابع ولا متباعد، أنت فيه مخير. وأخر على التوسعة.
أحسن نحط قوسين لأن باعتبار أنها آية أخر، وكذلك فهو مثل عدة، حطوا أيضا بين قوسين عدة. نعم،
عدة وأخر على التوسعة. فهذه ثلاثة أشياء استفدناها من قوله فعدة من أيام أخر: تقضيها في أيام الحر أو البرد، الطويلة أو القصيرة، أنت مخير على التوسعة. ثم قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
ما هي الأشياء الثلاثة؟ فهذه ثلاثة أشياء استفدناها من قوله فعدة من أيام أخر: تقضيها في أيام الحر أو البرد، الطويلة أو القصيرة، أنت مخير على التوسعة. ما هي؟ ليست متوالية، ليس مضاعفا ولا محدودا. شفت شلو؟ سبحان الله. تفضل. لا بالعكس، خلنا الدرس أحسن. نعم، إذا كان شوال لا يتسع للفرض وستة أيام من شوال أيضا. تأملوا الآن هذه الصورة، إذا كان لا يتسع فإن شوال يفوت وقضاء الفرض لا يفوت، لأن قضاء الفرض موسع وشوال مضيق. فحينئذ لو صام بعض فرضه ثم بقي من شوال ستة أيام وخشي إذا لم يصم النفل أن تفوته الفضيلة فلا بأس أن يفوت الصوم، لكن يتبادر إلى الصوم النفل وعليه فرض فلا.
أحسن الله عليك. ثم قالوا: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. على قول جمهور المفسرين أنها منسوخة، كان في أول الإسلام فرض الصيام على كل المؤمنين إلا المسافر والمريض عدة من أيام أخر، والرجل الكبير المسن والغني كان مخيرا بين الصوم مع نوع مشقة، وبين الذي يجده كبير السن، وبين إفطار صائم وهو الإطعام. والغني كان مخيرا بين الصوم وبين إطعام فقير. هذا قول جمهور المفسرين أن الأمر كان كذلك في أول الإسلام.
إذن ما معنى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ تأمل الآن، أي على الذي يطيق الصوم وهو لا يريد أن يصوم يطعم مسكين، وهذا هو الغني. التفسير الثاني: وعلى الذين يطيقونه، أي يطيق الصوم مع نوع مشقة ولا يريد أن يصوم، إذن لا يصوم فيطعم مسكين، وهذا هو الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة. واضح؟ هذه كلها داخلة في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أو حتى سواء كان شابا أو كان شيخا، ما دام في نوع مشقة فهو بالخيار. وأما الغني أيضا فهو بالخيار. لماذا؟ لأنه يطيق الفدية بلا حرج ولا كلفة. هذا قول جماهير المفسرين، أن الصوم فرض هكذا كيفا واختيارا، إما تصوم وإما تفتي، إما تصوم وإما تفتي. ثم نزع الله هذا الخيار وجعل الصوم فرضا على الأغنياء وعلى الذين يطيقونه بكلافة. هل بقي الحكم أو لا سيأتي. نعم.
أحسن لك شيخ في سقطني منكم بين الذي يجده سطر الرابع من تحت.
أيوة.
بين الذي يجده كبير السن وبين الإفطار.
كان مخيرا بين الصوم مع إفطار مع نوع مشقة. طيب هذا بالنسبة للغني. وبين الذي يجده كبير السن وبين الإفطار
مع إفطار صائم.
إفطار صائم
مع لا مع إفطار صائم.
بين الإفطار مع إفطار صائم. صح. مع إفطار صائم. نعم صح. جميل.
وهو الإطعام.
نعم. أو وهو الإطعام. نعم. نعم.
حسنا. وفي قول ابن عباس رضي الله عنهما قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال هذه ليست منسوخة وهو الصواب. وعليه قول جماهير الفقهاء أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن هذه الآية خصصت ولم تنسخ. والتخصيص يفارق النسخ من عدة أوجه من أوجه كما ذكر ذلك الأصوليون. إذن على قول ابن عباس وعلى الذين يطيقونه
على قول ابن عباس أن هذه الآية خصصت ولم تنسخ. معناها الغني الغني ليس له أن يفتي, عليه أن يصوم. طيب إذن في حق من بقيت الآية؟ بقيت الآية في حق الشيخ والشيخة أنهم يطيقون الصوم لكن يجدون معه مشقة فيفطرون صائما خلاص فيطعمون صائما. إذن هذا ليس نسخ, تخصيص يسمى. نعم.
صلى الله عليه. إذن على قول ابن عباس وعلى الذين يطيقونه أي على الذي يطيق الصوم مع مشقة كالشيخ الكبير والشيخة الكبيرة الذين يجدون في الصوم نوع طاقة يحتاجون معها إلى تحمل فدية طعام مسكين. يمكن للشيخ والشيخة أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. وقد قال الفقهاء إن هذا الحكم ليس خاصا للشيخ والشيخة المسنين بل يدخل في عموم
المسنين
مسنين بل يدخل في عموم هذا المعنى من كان مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه. المريض المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه يطعم باتفاق الفقهاء. من أين علمنا الإطعام؟ ليس لدينا علم إلا من قول ابن عباس رضي الله عنهما. ما نستطيع أن نقول أن المريض المرض المزمن يطعم وكان كل يوم مسكينا إلا قياسا على قول ابن عباس. فالقول بنسخه فيه نوع توسع لا ينبغي,
يعني توسع في القول توسع في الادعاء. نعم.
والصواب قول ابن عباس أنه مخصوص. وكذلك المرأة الحامل أو المرضع إذا خافتا على نفسيهما فلهما الفطر ولهذا المعنى وعليهم القضاء. وعلى فتوى عثمان رضي الله عنه وهو قول الإمام أحمد أنها إذا خافت على ولدها فلها الفطر وعليها القضاء والإطعام. قوله تعالى
وعلى يأتي السؤال الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما عليهما القضاء لماذا؟ لأنهما داخلان تحت عموم فمن كان منكم مريضا. صح. طيب إذا لم تخف الحامل على نفسها أو المرضع على نفسها وإنما خوفا على ولدها هل هي مريضة؟ ليست مريضة. يجوز لها الفطر؟ نعم يجوز لها الفطر. طيب ماذا تعملون؟ هل تعاملونها معاملة المرض؟ انتبه الآن. قلنا الآن لماذا لا نعاملها معاملة الشيخ والشيخ الكبير اللذان يخافان على نفسيهما فيفديان. إذا ما دام المرضع أو الحامل خافا على ولديهما فعليهما الإطعام. طيب لماذا تلزمونها بالقضاء أيضا؟ لأنها أفطرت فعليها القضاء أيضا. شوفوا المأخذ الإمام أحمد, هذا مأخذ الإمام أحمد وهو قول بعض الصحابة. فتوى عثمان. فتوى عثمان من أين جاء؟ من استنباطه ودقة نظره للآيتين, جمع بين الآيتين في حق الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما. خافتا على ولديهما هما طائقان للصوم إذن عليهما الإطعام.
وعليهما عدة من أيام أخر لأنهما أفطرتا في نهار رمضان بلا مرض ولا سفر، فعليهما القضاء. نعم.
حسنا عليك. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الفدية مقابل الصوم. ثم بين نوع الفدية بأنه طعام مسكين، فليس كسوة ولا غيره، إنما هو طعام، ليس دينارا ولا دراهم ولا فلسا، إنما الفدية طعام مسكين. وطعام مسكين فسر بمد بر من البر أو مد بر من الشعير، كما قال به بعض الفقهاء. وبعض الفقهاء يقول: إن طعام المسكين يكفي فيه غداء أو عشاء، بمعنى إفطار صائم أو إسحار صائم وجبة واحدة. وهذا هو الصحيح، لأن الله عز وجل قال: فدية طعام مسكين. وطعام مسكين إذا أطلق يراد به الطعم الواحدة، وهي الوجبة الواحدة. ويصح في فدية طعام المسكين أن يدفع إليه طعام نيئا أو مطبوخا، فتدفع للمسكين مد بر أو نصف مد البر على قول بعض الفقهاء، برا أو مثله طحينا أو تمرا، هذا كله طعام. ويمكن أن تطبخ له طعاما يأكل منه وجبة.
بالنسبة لطبخ الطعام فيه خلاف بين الفقهاء، وكان ينبغي ذكر الخلاف هنا. أن يدفع إليه طعام نيئا فهذا مجزي بالاتفاق، يضاف هذا، أن يدفع إليه طعام نيئا فهذا مجزئ بالاتفاق. وأما الطعام المطبوخ ففيه نظر، جمع من أهل العلم يقول لا يصح دفع الطعام المطبوخ، لأن الطعام المطبوخ لا يمكن إبقاؤه ولا حفظه. نعم.
ثم قال جل وعلا: فمن تطوع خيرا فهو خير له، على قول الجمهور الذين قالوا بالنسخ يقولون معنى فمن تطوع خيرا، أي فمن كان يمكنه الصوم مع مشقة، ومن كان غنيا ويمكنه الصوم فتطوع الصوم فهو خير له. ويؤكد هذا المعنى قوله: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي وصومكم. أن وما بعدها من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، والمعنى صومكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأما على قول ابن عباس فيكون المعنى فمن تطوع خيرا بزيادة في الفدية، بزيادة في الإطعام. فمن تطوع خيرا أطعم مسكينا طعاما زائدا على طعمة واحدة، أو عن مد البر أو نصف البر على قول بعض الفقهاء. والآية عامة تشمل جميع التطوعات، وأن من تطوع فهو خير له، لأن النفل زيادة الخير للعبد ينفعه يوم القيامة.
لأن النفل زيادة في الخير للعبد ينفعه يوم القيامة، لأن النفل زيادة في الخير للعبد. نعم.
ثم قال تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي صيامكم خير لكم، على قول ابن عباس يكون المعنى قد عاد إلى صحة المكلفين غير المرضى والمسافرين والشيخ والشيخة. فيه ترغيب لمن طاق الصوم. وأن تصوموا أيها المؤمنون الذين لستم مسافرين ولا مرضى ولا قد بلغتم من الكبر عتيا، صومكم خير لكم. وهذا فيه دلالة على فضل الصوم.
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، فيه دلالة على فضل الصوم في حال رمضان ولو بشيء من المشقة. لاحظ، ولو بشيء من المشقة. ومن هذا أيضا يستفاد أن المسافر إذا كان يسافر ولا يجد مشقة فالصوم خير له، لا سيما إذا كان يجد مشقة في القضاء، فصومه في رمضان خير له وإن كان يجوز له الفطر. نعم. حاله حال المريض، المريض الآن لو كان هناك مريض والصوم ومع المرض يجد مع الصوم والمرض يجد مشقة وصام، هذا خير لا شك ولا ريب. نعم.
حسن الله. وعلى قول بعض المفسرين: وأن تصوموا خير لكم عائد على الجميع، بمعنى لو أن المريض صام فصيامه خير له، والمسافر لو صام فصيامه خير له، والشيخ والشيخة مع وجود المشقة عندهما لو صاما فهو خير لهما، وهذا أقرب.
وهذا أقرب للعموم، وأن تصوموا خير لكم جاء العموم بعد ذكر المرض والسفر والإطاقة. نعم.
فإن قال قائل فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مسافرا قد أغمي عليه من الصوم فقال ليس من البر الصيام في السفر، نقول نعم الحديث ليس على عمومه، لا يجوز لنا أن نقطع الحديث عن سبب وروده، فنقول ليس من البر الصيام في السفر. أذكر الحادثة مع النص ليس من البر الصيام في السفر لمن يشق عليه، لمن يتعب، لمن يتعب الناس معه، وأما من يصومه ولا يتعب فقد جاء في الحديث أن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر ما دام لا يلحقه المشقة فالصوم جائز اتفاقا.
إذن هؤلاء صاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ إذن لا يقال لا يجوز للمسافر أن يصوم، ولا يقال يكره، يكره فقط إذا كان يتعب الناس الذين معه، واضح؟ أما إذا كان لا يتعبه ولا يتعب الناس فلا كراهة في صومه. نعم.
صنعني. ما دام لا يلحقه المشقة فالصوم جائز اتفاقا. وإما يؤكد أيضا جواز الصوم للمسافر، وأن الفطرة رخصة لمن يجد المشقة، والسفر مظنة المشقة. حديث أم الدرداء قالت قال أبو الدرداء لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر، حتى إن الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
طيب تأملوا معي الآن، في بعض أسفاره صائم ولا مو صائم؟ صائم. نعم.
ولهذا
فتح مكة،
وفتح مكة كان متأخرا، كان في السنة الثامنة من الهجرة، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، ومع ذلك كان الفتح في رمضان، وكان الصحابة صائمين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا لأنهم ملاقوا العدو غدا، فدل ذلك على أن الصوم في السفر أمر مباح،
أمر مباح ومشهور بين الصحابة أصلا. نعم.
ولهذا أحسن ما قيل في الصوم في حق المسافر أنه ينظر إلى حال نفسه، فإن كان الصوم له أرفق عمل به،
عمل به
وإن كان الفطر له أرفق عمل به، لأن الله إنما رخص بالفطر إرفاقا بالمسافر، والله يحب أن تؤتى رخصه، لأن الله رخص لأجل الإرفاق ودفع المشقة والحرج، ومتى ما كانت المشقة موجودة فالأخذ بالرخصة محمودة، ولكن لو صام المسافر مع المشقة صح منه الصوم
اتفاقا لا خلاف فيه بين العلماء.
نعم. ولو صام المريض.
نعم. يسن؟ لا الإفطار في السفر سنة في حق من يجد مشقة، وليس على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر. نعم.
حسنا. ولكن لو صام المسافر مع مشقة صح منه الصوم، ولو صام المريض مع مشقة صح منه الصوم، ولو صام الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم بنوع مشقة صح منه أيضا،
صح منه الصوم اتفاقا، أضف كلمة اتفاقا.
والناس مع الصيام أقسام، الأول قسم يجب عليه الصوم رمضان ولا يجوز له الفطر، الثاني قسم يجب عليه صوم رمضان ولا يصح منه وهو الكافر ولا يطالب بالقضاء، والثالث قسم يجب عليه صوم رمضان ولا يصح منه وعليه القضاء، وهي الحائض والنفساء. الرابع قسم يجب عليه صوم رمضان ويجوز له الفطر وهو المريض والمسافر ولو صاما صح منهما. الخامس قسم لا يجب عليه صوم رمضان ولو صامه صح منه وهو المميز.
إذن الناس في رمضان خمسة أقسام، شوف نفسك في أي قسم عاد، إن شاء الله تكون من القسم الأول. نعم.
قال تعالى وأن تصوموا خير لكم، وهنا لم يبين نوع الخيرية. قال وأن تصوموا خير نكرة دل على أنه لم يوصف بشيء، فدل على العموم. خير في صحتكم لكم، خير في ثوابكم لكم، خير في المآل لكم، خير في القيامة لكم، يعم.
فاصلة بعدين يعم. يعني هذه الخيرية عامة. لماذا عامة؟ لأن الله أطلقها ولم يقيدها. نعم تفضل. يعني كما ذكرنا في الأمس أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، فإذا هو يجب عليه الصوم، لكن لو صامه لا يصح منه الصوم لأنه كافر، لابد أن يسلم أولا، فإذا أسلم لا يطالب بالقضاء رحمة من الله، هذا معنى. نعم.
وخص الخبر بالجار والمجرور لكم لكمال استفادة المؤمنين.
لا وخص الخير بالجار والمجرور.
أحسن.
خير لكم. نعم.
وخص الخير بالجار والمجرور لكم لكمال استفادة المؤمنين منه.
نعم.
ثم قال وأن تصوموا خير لكم، لما قال لكم علمنا أن صوم الكافر ليس بنافع.
وخص الخبر يعني أن وما بعده مؤول بالمصدر بمعنى أنه خبر، وصيامكم خير لكم، صح، خبر يبقى على بابه. وخص الخبر بالجار والمجرور لكم لكمال استفادة المؤمنين منه، صح. نعم.
وخص الخبر مقصود
الخبر اللي هو جملة وأن تصوم. نعم نعم. لا وصيامه خير لكم، صح، الخبر خير.
خير.
نعم. خص بالجار والمجرور لكمال استفادة المؤمنين منه، صحيح. نعم.
خص الخبر بين قوسين الخير.
خص الخبر. نعم. طيب اكتبوا بين قوسين، خص الخبر بين قوسين خير بالجار والمجرور. نكمل بعد الأذان.
ثم قال وأن تصوموا خير لكم، لما قال لكم علمنا أن صوم الكافر ليس بنافع له، لأنه قال لكم، فدل على تخصيص الخيرية للمسلمين ولذلك قال العلماء لا يصح الصوم من الكافر إن صام. وبعض الكفار يصومون إما من باب الصحة أو من باب المجاراة أو من باب ما هو موجود في دينه، لكن لا يقبل الله من أحد عملا إلا مع التوحيد، كما قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فقوله وأن تصوموا خير لكم خصص خيرا لأهل الإسلام، واللام في لكم للتخصيص، قال إن كنتم تعلمون أطلق المعلوم، دل على أن العموم إن كنتم تعلمون أمر الله، إن كنتم تعلمون ثواب الصوم، إن كنتم تعلمون محاسن الصوم، إن كنتم تعلمون ما يجده الصائم من حسن المآلات، وهكذا قدر فيه ما تشاء. فإن القاعدة أن متعلق الفعل إذا حذف فإنه يدل على العموم.
هذه قاعدة نافعة، أن متعلق الفعل إذا حذف فإنه يدل على العموم. مثلا الآن إن كنتم تعلمون ماذا؟ أطلق، فدل على أنه يدل على العموم، تعلمون ثوابه، تعلمون محاسنه، تعلمون مآلاته، تعلمون فوائده الصحية، فوائده النفسية، فوائده الاجتماعية، كل هذا داخل في كلمة تعلمون بوجه الإطلاق. نعم.
ومما يؤكد هذه الخيرية كون الصوم في شهر فضيل هو شهر رمضان، فقال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، على قول عامة المفسرين أن أيام معدودات متعلق بشهر رمضان، فيكون المعنى أيام معدودات هي أيام شهر الصوم، هي أيام شهر رمضان، فيكون المعنى صوم أياما معدودات هي شهر رمضان. والشهر أصله مأخوذ من الإشهار، وسمي الشهر شهرا لأنه يشتهر أمره، وأول الشهر هلال لأن الناس يصرخون في رؤية القمر، وآخره إسرار لأنه يختفي، وبين ذلك يسمى شهرا.
لماذا سمي الهلال هلالا؟ لأن الناس يصرخون شفت القمر شوفوه، فسمي هلالا. أو من الإهلال وهو الاستبشار، لأن الناس يستبشرون برؤيته. نعم.
قال تعالى شهر رمضان، وهذا فيه دلالة على فضل رمضان، لأنه الشهر الوحيد المذكور بالاسم في القرآن.
ما في شهر ثاني مذكور في القرآن، تعرفون هذه؟ يعني 12 شهر: محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادة، جمادة الثانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحج. ما في شهر مذكور بالاسم إلا رمضان. نعم.
لأنه الشهر الوحيد المذكور بالاسم في القرآن. تأملوا معي قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين الأربعة الحرم، ولم يأتي ذكرها في القرآن، وجاء ذكر شهر رمضان في القرآن لفضل هذا الشهر وعظيم منزلته عند الله. ولذلك لو سألنا سائل ما أفضل أيام الله، نقول أفضل أيام الله يوم عرفة. ما أفضل ليالي الله ليلة القدر. ما أفضل الأسابيع هو أسبوع الحج. ما أفضل الشهور شهر رمضان. ما أفضل الأعوام عام بعث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
عام بعث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه أفضليات مهمة ترى، مرت عليك قبل، مهمة ترى. نعم. ما أفضل القرون؟
عام بعثة النبي،
عام بعث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
عام بعث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ما أفضل القرون؟ القرن الذي بعث فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. هذه فضائل ثابتة نصا وقياسا. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، على قول الجمهور أن رمضان اسم للشهر قبل مجيء الإسلام، وقيل إن اسماء الشهور عرف في الإسلام، وكان قبل ذلك.
وقيل إن اسماء الشهور
قيل
عرف في الإسلام. يعني القول الأول أنها معروفة قبل الإسلام. نعم.
وقيل إن اسماء الشهور عرف في الإسلام، وكان قبل ذلك لها أسماء أخرى، والذي يظهر والله أعلم أن اسماء الشهور معروفة قبل الإسلام، مذكورة في أبيات عند العرب وهي من الموروثات الصحيحة عن إسماعيل عليه السلام عن إبراهيم عليه السلام، كما ورثوا أيام الأسبوع، ورثوا أيام الشهر، ورثوا الشهور. إذن هي من الموروثات شهر رمضان، وعلى قول من يقول إن رمضان لم يكن معروفا، وإنما سمي رمضان ورمضان لأن الناس صاموا فيه في وقت شدة الحر، فهذا قول فيه نظر كيف يفرضه الله ولم يأتي وقته بعد ولم يعرفهم. ولهذا دل قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذا في ابتداء البعثة، ودل على أن رمضان معروف ونزل فيه القرآن.
لا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذا مو في ابتداء البعثة، هذا سبق قلم أو سبق ذهن. شون في ابتداء البعثة؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يعني معناته أن رمضان معروف في ابتداء البعثة، لما نزل القرآن يستقيم. طيب الآن الذين يقولون أن رمضان أن هذه الأشهر ما كانت معروفة قبل الإسلام يستدلون بماذا؟ يستدلون بتسمية بعض العرب لبعض الشهور بأسماء أخرى، والجواب عنه سهل. الجواب عنه أننا نقول إن هذه الأشهر التي هم عرفوها بهذه الأسماء هي من محدثاتهم، وأما رمضان وهذه الأشهر المعروفة عن العرب هي من بقايا دين إسماعيل. إذن في ناس من العرب حفظوا أسماء الشهور على ما كان من إبراهيم عليه السلام، ومنهم من غير وبدل. نعم.
ودل على أن رمضان معروف ونزل فيه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما أنزل عليه ما أنه شهر رمضان
شوال. نعم، يعني ما قال، ما حد قال أن رمضان أنزل في شهر شوال، وإنما أنزل في رمضان، فدل على أن رمضان معروف. نعم.
قوله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالصحيح أنه معروف. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الاسم الموصول،
لا، ما أنزل عليه أنه شهر شوال، شيلوا كلمة رمضان هذه. نعم نعم،
لم ينزل عليه، هو
ما أنزل عليه أنه شهر شوال، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
صلى الله عليه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الاسم الموصول الذي، وصلته في محل جر صفة لرمضان. شهر رمضان شهر نزول القرآن. أقول في كثير من المواضع الموصوف إنما يشرف بالصفة، إنما
نعم إنما يشرف بالصفة. نعم. الموصوف يشرف بالصفة. لما نقول زيد عالم، بأي شيء شرف زيد؟ بالعلم. فصار الآن الموصوف شرف بالصفة. أما هنا رمضان شرف بكونه أنزل فيه القرآن، لاحظ، بكونه أنزل فيه. إذن رمضان شرف بالصفة. ما هي هذه الصفة؟
نزول
القرآن فيه. نعم.
صلى الله عليه. وهنا رمضان شرف بكونه أنزل فيه القرآن، وأنزل البناء لما لم يسمى فاعله، مع أن المنزل هو الله عز وجل. ذلك أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن وأمر بإنزاله، وجبريل هو الذي باشر الإنزال على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى قول ابن عباس وجمهور المفسرين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو خطاب عن أمر حدث في السماء لا علاقة له بأهل الأرض، وهو نزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. والقول بأن هذا أخذه ابن عباس رضي الله عنهما من الإسرائيليات لا يصح، لأن القضية لا علاقة لها ببين إسرائيل. ما علاقة بين إسرائيل بإنزال القرآن؟ هذه قضية متعلقة بديننا، فلا يمكن أن يكون مما أخذه ابن عباس رضي الله عنهما عن بني إسرائيل. فإن قال قائل فربما كان في الكتب المتقدمة أن القرآن الذي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم ينزل في رمضان، ربما يكون هذا موجودا ولم يحرف، نقول هذا الكلام يصح لو جاء هذا الكلام من غير طريق ابن عباس رضي الله عنهما ووجدناه في كتب بني إسرائيل. لكن بحثنا عند كثير من الصحابة ومن التابعين وكعب الأحبار وغيره ممن عرفوا بالروايات الإسرائيلية لم نجد عندهم شيء من هذا القبيل، فعلمنا أن هذا إنما قاله ابن عباس على وجه السماع ولم يرفعه، فحكمه حكم المرفوع.
نعم.
وهو ثابت، والقول بأنه مخالف منكر المتن فيه نظر. لأنه لا يخالف إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن على قول سعيد بن جبير ابتدأ الله نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في ليلة 24 على الصحيح، فيكون المعنى الجمع ابتداء إنزاله من الله على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة في شهر رمضان، ابتداء جملة إنزاله من اللوح المحفوظ على بيت العزة كان في رمضان، ولا تعارض بين إنزالين، ذاك إنزال للملائكة لأهل بيت العزة يتعبدون الله بتلاوة القرآن كما نحن نتعبد الله بتلاوة القرآن، أو لسنا نتعبد الله بتلاوة القرآن، أو ليس الجن يتعبدون الله بتلاوة القرآن كذلك الملائكة.
أحط استفهام، أولسنا نتعبد الله بتلاوة القرآن، أو ليس الجن يتعبدون الله بتلاوة القرآن كذلك الملائكة. نعم، حط استفهام بعد كلمة القرآن بتلاوة القرآن. نعم، في الموضعين تفضل.
أولسنا
لا تفضل. الله أعلم، سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، ما المقصود بالأخبار إلا التعبد
من أي لما يقول الله عن القرآن في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، ما المقصود؟ المقصود فائدته أن القرآن محفوظ في السماء عند الملائكة، وأنهم يتعبدون الله، أنتم احفظوا وتعبدوا لله به. نعم.
قال لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، ما المقصود بهذا الخبر؟ إلا أنهم يمسوه تعبدا، ولذلك الملائكة تتعبد الله بالطواف والصلاة بقراءة القرآن بالذكر والتسبيح وبامتثال الأوامر، وبكونهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا أمر مهم.
انتهى الوقت؟ انتهى؟ سبحان الله، ما قرأنا شيء. طيب نقف، لأن حق المصلين مقدم على حقنا حقكم، نقف إن شاء الله، نلتقي غدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.